بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا المجلس العلمي الذي نذكر فيه بعض المسائل المتعلقة بالإيمان. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، وفقهنا في الدين يا كريم يا رب العالمين. وقبل أن نشرع أيها الأحبة الأفاضل، توت الضيافة يسيرة، من أراد فولو في وسط الدرس فالأمر سهل والأمر يسير جدا، فتناولوا ما شئتم بارك الله فيكم. أيها الأحبة الأفاضل، من المسائل المتعلقة بأصول الإيمان أن الشريعة جاءت بالتحذير من التبرك بالأشجار والأحجار ونحو ذلك من الأمور التي يتبرك بها، فهذه المسائل جاءت الشريعة بالتحذير منها. ونبه جماعة من أهل العلم أن أصل الشرك في بني آدم يبنى على قاعدتين أو على أصلين. أما الأصل الأول فهو تعظيم قبور الصالحين والغلو فيهم وتصوير الأصنام على صورة الصالحين، فهذا أصل عظيم بني عليه الإشراك بالله عز وجل. فتجد كثيرا ممن يشرك بالله، ما سبب شركه أو مرد الشرك عنده إلى أي نوع أو إلى أي أصل؟ إلى هذا الأصل الخطير القبيح، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وهذا الشرك وقع عند قوم من؟ قوم نوح عليه الصلاة والسلام. أما الشرك الثاني أو الأصل الثاني أو النوع الثاني، عبادة الكواكب، عبادة الكواكب. فتجد أن الشرك في بني آدم يقوم على هذين الأصلين. يعني قد يقول قائل: لماذا عبدت الكواكب من دون الله سبحانه وتعالى؟ كانوا يصنعون للأصنام التي يعبدونها، يعقدون لها مثل الطلاسم، ويربطون هذه الطلاسم العقد السحرية بطلوع كوكب معين أو نجم معين، فإذا طلع هذا الكوكب تكلمت الشياطين وألقت على ألسنة هذه الأصنام بعض الأمور، فعبدت هذه الكواكب من دون الله سبحانه وتعالى. ذكر هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الرد على المنطقيين. لابد أن نعلم أيها الإخوة الكرام أن أصل التبرك ما معناه؟ طلب البركة. والبركة ما معناها؟ البركة معناها طلب زيادة الخير والنماء، طلب زيادة الخير والنماء، فهذا هو التبرك، أنك تطلب زيادة الخير ونمو هذا الخير، هذا هو التبرك. والله سبحانه وتعالى هو الإله الذي تبارك وتعالى، تبارك أي هو في ذاته له الصفات العظيمة المباركة الجليلة المجيدة، وهو الذي يعطي الخلق البركة ويزيدهم فضلا على فضل. والتبرك سلمكم الله على قسمين وعلى نوعين: تبرك مشروع وتبرك ممنوع. أما التبرك المشروع هو التبرك الذي ثبت في الشرع وفي الدين، أما التبرك الممنوع هو التبرك الذي منع منه في الشرع وفي الدين. والتبرك الممنوع ينقسم إلى أقسام: أما القسم الأول بارك الله فيكم، تبرك يكون على وجه الشرك الأكبر والعياذ بالله، فمن تبرك بحائط أو حجر واعتقد أن هذا الحجر ينفع ويضر من دون الله عز وجل، هذا أي نوع من أنواع الشرك؟ هذا من الشرك الأكبر المخرج من البلة. طيب، أيضا التبرك الممنوع قسم من أقسامه أنه من الشرك الأصغر، فمن اعتقد أن النفع والضر بيد الله عز وجل، وأن هذا الشيء الذي يتمسح به سبب لمزيد من البركة وسبب لزيادة البركة، فهذا تبرك من أنواع الشرك الأصغر، هذا تبرك من أنواع الشرك الأصغر. نرجع الآن إلى التبرك المشروع. التبرك المشروع لا بد فيه من اتباع الشرع والدين، فمثلا المسجد الحرام مسجد مبارك، هل معنى أن المسجد الحرام مسجد مبارك أن يتمسح بجدران المسجد الحرام أو المسجد النبوي؟ لا. فإذا حتى التبرك المشروع لا بد فيه من التزام الشرع والدين. أهل العلم فيهم بركة، هل معنى هذا أن نتمسح بهم؟ لا، لا يجوز، لابد أن نتبرك بمثل هذه الأمور التي جاء أنها مباركة، لابد أن نلتزم فيها بأحكام الشرع والدين. يعني نحرص إذا كنا في مكة المكرمة أن نجد شيء أو ننال شيء من هذه البركة التي وجدت في مكة بالإكثار من العمل الصالح. رمضان شهر مبارك، فنحرص على أن ننال نصيبنا من هذه البركة بالإكثار من العمل الصالح. أيضا أنبه على نقطة وعلى مسألة، من طرق الشيطان في اصطياد بعض الناس حتى يوقعهم في التبرك الممنوع الذي يكون من القسم الأول من الشرك الأكبر والعياذ بالله، أن يزين لهم التبرك بالصالحين. وينبه أهل العلم منهم ابن رجب الحنبلي وغيره من أهل العلم أن الصحابة الكرام كانوا يتبركون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبآثار النبي صلى الله عليه وسلم، أما تبركهم ببعضهم البعض فهذا أمر لم يفعله صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الصحابة يعلمون أن أفضل رجل بعد النبي عليه الصلاة والسلام من؟ أبو بكر الصديق. هل كانوا يتمسحون بأبو بكر الصديق؟ ما كانوا يفعلون هذا. هل كان صغار الصحابة يتبرك بكبار الصحابة أو بآثار كبار الصحابة؟ لم يكونوا يفعلوا هذا رضي الله عنهم وأرضاهم. فإذا هذا الأمر لا بد أن تضبطه ولا بد أن تعرفه حتى تعلم أن تبرك بعض الناس وإن كان الشيء هذا جاءت الشريعة أن فيه البركة ولكنهم خالفوا طريقة الشرع في الانتفاع من هذا الشيء الذي جاء أنه مبارك، في الانتفاع من هذا الشيء الذي جاء أنه مبارك. من الآيات التي تبين عمل كفار قريش من ناحية التبرك أن الله سبحانه وتعالى قال: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. هذه أسماء أصنام كان كفار قريش يعبدونها من دون الله عز وجل. إذن من هذه الآية تستشف أن سبب وقوعهم في الشرك الأكبر تبركهم بهؤلاء الصالحين، تبركهم بهؤلاء الصالحين. أفرأيتم اللات والعزى؟ اللات جاء في بعض الآثار أنه رجل كان يلت لهم السويق، يقدم لهم التمر الذي قد خلط بشيء ويأكلون منه، لما مات عكفوا على قبره ولازموا قبر هذا الرجل. والعزى بارك الله فيكم أيضا هذه من الآلهة التي كان يعبدها الناس في الجاهلية. العزى من كان يعبدها؟ من كان يعبدها؟ اسم عم النبي صلى الله عليه وسلم من؟ لا، عم النبي صلى الله عليه وسلم اسمه أبو لهب عبد العزى. من كان يعبد العزى؟ قريش. من كان يعبد العزى؟ قريش. وأما اللات كان يعبدها أهل الطائف، وأما منات فكان يعبدها أهل المدينة، يعني يثرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا فائدة يعني ذكرها بعضهم يعني فيها لفتة جيدة: أفرأيتم اللات والعزى. العزى تأنيث بارك الله فيكم، وكفار قريش كيف كنتم تعبدون العزى وأنتم أصلا تستعرون وترون أن الأنثى إذا رزقكم الله إياها ترون أن هذا عيب من العيوب؟ إذن كيف عبدتم هذه الآلهة؟ كيف عبدتم هذه الآلهة؟ أنتم من شأنكم أن تحتقروا الإناث، كيف جعلتم هذه الآلهة شركاء لله سبحانه وتعالى؟ إذن طبعا العزى نخلة، العزى اسم شجرة كانت في الطائف تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. إذن هذا يشير وينبه على أن التبرك بهذه قادتهم إلى عبادتهم من دون الله سبحانه وتعالى. فلذلك كم ينصب الشيطان من مصائد لبعض الناس، يزين لهم التبرك ببعض الأشياء ثم لا يلبثوا أن يعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى. أيضا مما يدل على أن هذا العمل لابد أن يحذر منه ما جاء عن أبي واقد الليث رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، حنين تصغير حن، والحن الوادي الملتف، الوادي الذي فيه التفاف. ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها. عند الإمام أحمد سدرة خضراء عظيمة، سدرة خضراء عظيمة، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم. ينوطون يعلقون، ينوطون أي يعلقون. يقال لها ذات أنواط، أي ذات تعاليق يعلق عليها الأشياء، ذات تعاليق يعلق عليها الأشياء. قال فمررنا بسدرة، سدرة أخرى ليست هي ذات أنواط، سدرة ثانية، فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط شيء نتبرك فيه، نتبرك به، نعلق عليه أسلحتنا وأمتعتنا إلى غير ذلك، كما لهم ذات أنواط. ذات أنواط هذه كانوا يعلقون عليها الأسلحة. وأيضا جاء وذكر هذا بعض أهل العلم أنهم كانوا يعلقون عليها ثيابهم إذا أرادوا أن يحرموا بالحج أو العمرة، فإذا رجعوا أخذوا هذه الثياب، إذا رجعوا أخذوا هذه الثياب تعظيما لها، وأن يعلقون أرديتهم، يعلقون أرديتهم على هذه الشجرة ذات أنواط التي كان الكفار يعكفون عندها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. السنن بالضم أو بالفتح، أي الطرق، سلكتم الطريق التي سلكتها الأمم الماضية قبلكم. وجاء لتركبن سنن من كان قبلكم، لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه. وهذا الحديث بارك الله فيكم حديث صحيح، هذا الحديث حديث صحيح. أبو واقد الليثي قيل اسمه الحارث ابن مالك، وقيل الحارث ابن عوف، وقيل عوف ابن الحارث، الحارث ابن مالك، وقيل الحارث ابن عوف، وقيل عوف ابن الحارث، وقيل عوف ابن الحارث. فإذا قال حافظ ابن حجر لم يثبت أنه قد شهد غزوة بدر، لم يثبت أنه قد شهد غزوة بدر. النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، مع أن الصحابة ما كان في نيتهم أبدا عبادة هذا الشيء، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم سد عليهم هذا الطريق، لأنه سيؤدي بهم أو بمن يأتي بعدهم إلى أمور لا تحمد عقباها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قلتم والذي نفسي بيدي كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. يعني بني إسرائيل زين لهم الشيطان ونقلهم من مسألة إلى عبادة الأصنام وعبادة واتخاذ الآلهة من دون الله سبحانه وتعالى. ونبه أيضا جماعة من أهل العلم أن تبركهم بهذه الشجرة سيفضي بمن بعدهم إلى عبادة هذه الشجرة، سيفضي بمن بعدهم إلى عبادة هذه الشجرة. والنبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم مجرد ماذا؟ مجرد مشابهتهم للكفار. يعني نية الكفار أنهم يعلقون الأسلحة والثياب على الشجرة معتقدين البركة، الصحابة ما كانوا يعتقدون هذا الأمر، فقط أرادوا أن يعني يجعلوا شيء يضعون عليه الأسلحة، هذا الشيء قد يكون سبب من أسباب زيادة الخير. أما كفار قريش كانوا يعبدون الأصنام من دون الله عز وجل، فبمجرد المشابهة أنكر عليهم نبينا صلى الله عليه وسلم، أنكر عليهم نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا أيها الأحبة الأفاضل، هذه شجرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وتعلق الناس بالأشجار كثير أم قليل؟ أجيب: بالأشجار كثير أم قليل؟ قليل، بل يكاد يكون نادر. هذا القليل قال النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر أي آية؟ اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فكيف بفتنة القبور والأضرحة والعياذ بالله، وهي الفتنة الخطيرة العظيمة. واضح بارك الله فيكم؟ يعني الشجر يعني لعلك تجد بعض ضعاف العقول قد ينكر على من يتبرك بالأشجار والعياذ بالله، ويرون أن هذا من الدجل والشعوذة. هذا الأمر شدد النبي صلى الله عليه وسلم الإنكار فيه، فكيف بمن عكف عند القبر وتبرك به؟ أي نسبة للفتنة بشجرة إلى الفتنة بالقبر؟ يعني ما في مجال المقارنة،
ولا نشوف البلاء العظيم في أي ماذا، في الأشجار أم في ماذا، في القبور والعياذ بالله. فلذلك شدد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. في مصنف ابن أبي شيبة عن نافع، نافع يروي عن ابن عمر، لكن في هذا الخبر يروي عن عمر بن الخطاب أن ناسا يأتون الشجرة التي بويع تحتها بيعة الرضوان، بيعة الحديبية، فأمر بها فقطعت. الإسناد منقطع، الإسناد منقطع، ولكن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم عندهم حزم في مثل هذه المسائل، ما يتساهلون فيها أبدا. أيضا من النقاط والمسائل، طيب أنبه على نقطة إخوان الكرام، جاءنا الإمام أحمد سلم عليه رجل، فلما سلم عليه ماذا فعل هذا الرجل؟ هذا الرجل مسح بيده على نفسه بعد ما صافح الإمام أحمد، فغضب الإمام أحمد غضبا عظيما وقال: من أين تعلمتم هذا؟ من أين تعلمتم هذا؟ وأيضا أنبه على موضوع خطورة التبرك والغلو في الصالحين، أني كنت في دولة من الدول فرأيت رجلا قد وضع في غرفته صورة كبيرة، فقلت لهذا الرجل: من هذا؟ صورة من هذه؟ فقال: لا تعرفه. قلت: خير؟ فقال: هذا القطب الذي يتصرف في الكون. فقلت: يا فلان هذا لا يجوز. قال لي: دعك من الوهابية وغير ذلك وهذه الأمور. طيب يا فلان، ليست وهابية أو غيرها، هذا شرك بالله عز وجل. الله عز وجل لا شريك له ولا ند له ولا إله مع الله عز وجل، فكيف تزعم مثل هذه الأشياء؟ نسأل الله العفو والعافية. أيضا بارك الله فيكم، من الأمور التي جاءت الشريعة بالتشديد فيها الذبح لغير الله عز وجل، وهذا أمر شددت الشريعة فيه تشديدا عظيما. وبالنسبة للذبح لا بد فيه من اجتماع أمرين، انتبه لهما واضبطهما جيدا. الأمر الأول أن تسمي اسم الله على الذبيح، أن تسمي اسم الله على الذبيح، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني أن تنوي بالذبيحة وجه الله عز وجل. يعني بعض الناس قد يقول بسم الله وينوي بالذبيحة صنم من الأصنام، أو ينوي بالذبيحة إطعام الجن والعياذ بالله، هذا موجود عند بعض الناس. وبعض الناس قد يلبس عليه الشيطان فلا يسمي اسم الله عز وجل أصلا، نسأل الله عز وجل العفو والعافية، فيسمي باسم الولي الفلاني، باسم الصالح الفلاني. بعضهم يفعل مثل هذه الأشياء، وبعض السحرة والكهنة والمشعوذين، ومعروف هذا الأمر كثير جدا عندهم، يطلب من الرجل الذي يأتيه أن يذبح ذبيحة ويوصيه ألا يسمي اسم الله عليها، ويختار ذبيحة من أنفس أنواع الذبائح ويذبحها ثم يرميها في الصحراء لتكون طعاما لمن؟ للجن والشياطين، وهذا أمر موجود. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. والذبح على أنواع، الذبح الأول بارك الله فيكم ذبح شرعي، الذبح الأول ذبح شرعي، والنوع الثاني ذبح بدعي، النوع الثاني ذبح بدعي. يعني رجل مثلا يقول: أنا أريد أن أذبح لوجه الله وسأسمي اسم الله عز وجل. لاحظوا، سيسمي اسم الله ويذبح لوجه الله صدقة للفقراء والمساكين، ولكني أريد أن أذبح الذبيحة عند قبر فلان الفلاني. واضح بارك الله فيكم؟ فهذا ذبح بدعي، هذا ذبح بدعي، ولو نوى بذلك وجه الله، ولو سمى اسم الله عز وجل، ولو سمى اسم الله سبحانه وتعالى. وأما إذا سمى اسم غير الله ونوى غير وجه الله فالذبح شرك أكبر مخرج من الملة، الذبح شرك أكبر مخرج من الملة. من يقول هذا الكلام؟ الحافظ النووي في شرح صحيح مسلم يقول: فإن قصد مع ذلك تعظيم المذبوح له غير الله تعالى والعبادة له كان ذلك كفرا، فإن كان الذابح مسلما قبل ذلك صار بالذبح مرتدا، صار بالذبح مرتدا. من يقول هذا؟ يقول هذا الحافظ النووي في شرح صحيح مسلم. أيضا النووي ينقل عن الرافعي، النووي ينقل عن الرافعي في المجموع قال: الذبح للمعبود وباسمه نازل منزلة السجود. يعني الذبح مثل السجود، والسجود ما فيه شرك أصغر وشرك أكبر. السجود ماذا؟ شرك أكبر مخرج من الملة. السجود شرك أكبر مخرج من الملة. كذلك موضوع الذبح، كذلك موضوع الذبح. فإن قال قائل الذبح لإكرام الضيف يدخل في أي باب؟ الذبح الشركي أو البدعي أو الذبح الشرعي؟ يدخل في باب الذبح الشرعي. فإن قال قائل طيب أنا ذبحت الذبيحة وأريد أن أطعم هذا الطعام لمن؟ لهذا الضيف. فنقول لم تقصد من إراقة الدم إلا وجه الله، لاحظوا بارك الله فيكم. وأما الضيف أنت تريد أن تطعمه اللحم، بمعنى لو ذبحت الذبيحة وما أطعمت الضيف هل هذا يكون إكرام للضيف؟ لو ذبحت الذبيحة وجاك الضيف قلت له سأسقيك ماء، قال لك لماذا؟ قلت ترى ذبحت لك، لا ما يستوي هذا بارك الله فيك. واضح بارك الله فيكم؟ فليس المقصود في موضوع الذبح لإكرام الضيف إراقة الدم، لا، المقصود تناول اللحم. فلذلك لابد أن تفرق. فإن قال لك قائل طيب أنت تقولون الذبح لغير وجه الله شرك، طيب يأتيك الضيف تذبحون إكرام للضيف، قل له أنا أذبح للضيف كي يأكل اللحم وأريد وجه الله، ما أرقت الدم للضيف، أرقت الدم لمن؟ لله سبحانه وتعالى، لم نرق الدم للضيف وإنما أرقنا الدم لوجه الله عز وجل. لذلك نبه جماعة من أهل العلم، في بعض البلدان عادات إذا مر بعض الكبراء في بعض الشوارع، يعني سيأتي الآن أحد الكبراء والأعيان ويمر بالقرب من المسجد، بعضهم ماذا يفعل؟ بعضهم يأتي بالذبيحة ويذبحها إذا مر فلان الفلان. فينبه جماعة من أهل العلم أن المقصود لو كان الاستبشار بقدومه فذبحنا هذه الذبيحة ونريد شكر الله عز وجل وحمد الله سبحانه وتعالى، ثم اللحم هذا سيأكله الناس، يقولون لا حرج في هذا. أما إذا كان المقصود إراقة الدم وتعظيم هذا المار، إراقة الدم وتعظيم هذا المار، فإن هذا عمل لا يجوز. لذلك وقع هذا الأمر في بعض البلدان، فأفتى بعض أهل العلم الكبار، وهذا من أهل الرسوخ في العلم، وقد يكون المقصود الاستبشار بقدوم الفلان فلان الفلاني، ولكنه شدد الإنكار، قال أحرقوا هذه الذبائح ولا يأكل منها أحد. لماذا؟ إذا أدب الناس مرة يتأدبون، واضح بارك الله فيكم، يتأدبون ولا يتجرأ بعضهم على هذا الأمر. يعني مثلا بارك الله فيكم، من القسم الأول بعض الناس ينتظر قدوم ابنه من السفر، فأول ما يأتي الابن من السفر يذبحون الذبيحة ويوزعون اللحم ويتصدقون على الفقراء والمساكين، والمقصود الاستبشار بقدوم فلان الفلان، فهذا لا حرج فيه. ولكن أحيانا يكون الأمر من باب ماذا؟ من باب التعظيم، فهذا التعظيم أمر لا يجوز وأمر يحذر منه الحذر العظيم. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، مما يبين أن الذبح لابد أن يكون لله عز وجل، طبعا مع التنبيه إخوان الكرام، بعض أهل العلم يرى من باب التشديد في هذه المسائل أن من ذبح الذبيحة يريد وجه الله لكنه نسي التسمية، نساها، لا يجوز أن يؤكل من هذه الذبيحة. يقول هذا قد ترك شيء، يعني مثل الرجل الذي صلى من غير وضوء، ما حكم صلاته؟ صلاته باطلة، هل يأثم؟ ما يأثم، ربنا لا تؤاخذنا نسينا واخطأنا. كذلك إذا ذبح هذه الذبيحة ونسي أن يسمي، بعض أهل العلم يشدد في هذا فيقول لا يجوز تناول هذه الذبيحة. طبعا المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، لكن المقصود ماذا؟ أنهم شددوا في هذا الأمر تشديدا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله العالمين. نسكي، قال ابن جرير الطبري في تفسيره، أي ذبحي، فالذبح لا بد أن يكون لله رب العالمين، يجب أن يكون لله رب العالمين، فإذا كان لغير الله كان من الشرك الأكبر والعياذ بالله. أيضا قال الله عز وجل فصلي لربك وانحر. نبه جماعة من أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى أن الصلاة أعظم عبادة بدنية والذبح أجل العبادات المالية، وهذا أمر يغفل عنه كثير من الناس. يعني كثير من الناس في باب الصدقات يتصدقون بالماء، يتصدق بالأرز، يتصدق بكذا، أما لو قلت له تصدق باللحم أرق الدم هذا لوجه الله عز وجل. بعض الناس ما يستشعر أن هذه القربة فيها ذل وخضوع لله، وهي كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أجل العبادات المالية، أجل العبادات المالية. فهذا أمر ينبغي علينا أن نحرص عليه، خاصة في المواسم الفاضلة والمواسم الشريفة المباركة، فإن هذا باب عظيم جدا من أبواب الخير ومن أبواب الأجر. فالله يقول لنبينا صلى الله عليه وسلم: فصلي لربك وانحر. فقرن الله عز وجل بين عبادتين من أجل العبادات وأعظم العبادات وأعظم العبادات. وأيضا لاحظ معي أن الصلاة لا يجوز بحال أن تكون لغير الله، كذلك الذبح لا يجوز بحال أن يكون لغير الله سبحانه وتعالى، لا يجوز بحال أن يكون لغير الله سبحانه وتعالى. وأيضا جاء في صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثه بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير منار الأرض. رواه مسلم. غير منار الأرض، علامات الأرض، حدود الأرض. يعني في الأزمنة الماضية في الصحراء يصعب أن تبني جدارا، فكانوا يضعون الأحجار تفصل بين حد أرض فلان وأرض فلان، فيأتي بعضهم ويغير هذه الحدود والعلامات. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لعن، أن الله عز وجل لعن من غير منار الأرض. أيضا من صور الذبح لغير الله عز وجل أن بعض الناس إذا سكن في مسكن جديد يأتي بالذبيحة ويذبحها، ولا بد عندهم أن يلطخ البيت أو فناء البيت بدم هذه الذبيحة، يعني ما يبرد غليله ولا يحفظ هذا البيت في زعمه إلا إذا أريق الدم على ماذا؟ على هذه، على هذا البيت، أو إذا اشترى سيارة لابد أن يراق الدم على هذه السيارة. فهذا من الذبح لغير الله سبحانه وتعالى، هذا من الذبح لغير الله سبحانه وتعالى. طيب، أيضا جاء في حديث رواه بعضهم يقول رواه الإمام أحمد، سآتي إلى التخريج، عن طارق بن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. قالوا له: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. وقالوا للآخر: قرب. فقال: ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد. رواه أحمد في كتاب الزهد، الإمام أحمد له كتاب غير المسند اسمه كتاب الزهد. إخوان الكرام، بعض الأئمة لهم كتب أخرى غير الكتب المشهورة المعروفة، مثل إمام البخاري له كتاب التاريخ الكبير غير الصحيح، له كتاب بر الوالدين، له كتاب الأدب، له كتاب الضعفاء، له كتاب القراءة خلف الإمام، إلى غير ذلك من الكتب، إلى غير ذلك من الكتب. طيب، فهنا رواه الإمام أحمد في كتاب الزهد، رواه الإمام أحمد في كتاب الزهد. وأيضا بارك الله فيكم، في جميع المصادر جاء الخبر موقوفا على من؟ على سلمان الفارسي، ليس عن طارق بن شهاب. طارق بن شهاب يروي عن سلمان الفارسي والخبر موقوف على سلمان، والخبر موقوف على سلمان الفارسي. في رواية أبي نعيم، يعني يقول سلمان، يعني كيف يكون نص الخبر عن طارق بن شهاب عن سلمان الفارسي: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل الجنة رجل في ذباب. في رواية أبي نعيم، في الرواية الموقوفة على سلمان، ماذا يقول سلمان؟ قال: ممن كانوا قبلكم، ممن كانوا قبلكم. طيب، الرواية الموقوفة على سلمان ما إسنادها، درجة إسنادها؟ إسنادها صحيح، إسنادها صحيح. فإذن هذا الخبر يبين أن من أسباب دخول النار الذبح لغير الله عز وجل. فإن قال قائل طيب ألا يعتبر هذا الرجل مكرها؟ فلماذا دخل النار؟ هذا نحتاج الآن واحد يعني طالب علم. طبعا لا يعني هذا إذا ما جاوبتم لستم بطلاب علم، لكن هذه فائدة دقيقة. تفضل. لا فضرب عنقه. لا في دلالة واضحة على الإكراه. ذبابا يعني إذا ما قررت سنقتلك، واضح؟ بدليل أن الرجل الثاني قال لن أقرب فضربوا عنقه. طيب الذي قرب لماذا لا أقول كان مكره؟ تفضل. ما سمعت؟ يعني تابعهم بقلبه ونيته، قد يكون هذا جواب آخر. تفضل. يعني قال أنه وافقهم بقلبه، جواب كما يقال من فئة أخرى لا علاقة له بهذا الموضوع إطلاقا. ها تفضل. لا غير هذا، غير هذا سلام. يعني هذا كله يرجع إلى جواب واحد، عندنا جواب يبنى على أصل آخر تماما مختلف. يعني ها لا بس ليش ما كان الإكراه عذر له؟ واضح أنه مكره يعني. لا غير هذا إخواني، الجواب من فئة أخرى يعني من زاوية أخرى كما يقال، يعني حتى أقرب لكم المعنى. نبه جماعة من أهل العلم أيها الأحبة الأفاضل، منهم الشيخ الشنقيطي في أضواء البيان ودفع إيهام الاضطراب، أن العذر بالإكراه من خصائص هذه الأمة. العذر بالإكراه من خصائص هذه الأمة، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. واضح بارك الله فيكم. فالأمم الماضية ما كان عندهم عذر بالإكراه، الأمم الماضية ما كان عندهم عذر بالإكراه. هذا جواب، وقد يكون الجواب الآخر أنه وافقهم واعتقد وغير عقيدته ونيته، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. جواب الشنقيطي واضح؟ مسعيد واضح؟ واضح؟ أن الأمة الماضية ما عندهم شيء اسمه إكراه، هذه رخصة أكرم الله عز وجل بها هذه الأمة، هذه رخصة أكرم الله بها هذه الأمة. طيب أيضا بارك الله فيكم، من الأمور التي راعتها الشريعة وسدت دونها الأبواب أنه لا يذبح لله عز وجل بمكان يذبح فيه لغير الله، يعني مكان يعرف أنه فيه عبادة غير الله عز وجل. على طالب العلم أن يحذر من التردد وغشيان هذا المكان، إلا لو جاءه منكرا، جاءه محذرا، هذا أمر آخر، ولكن أن يأتي ببعض القرب وبعض العبادات التي تتشابه في ظاهرها. يعني مثلا لو أن جماعة يأتون عند مكان يعتقدون أنه مبارك فيذبحون تقربا لهذا المكان ويسمون اسم غير الله عز وجل، هل يجوز لرجل أن يأتي ويذبح لله في هذا المكان؟ لا لا يجوز. لماذا؟ طيب الآن رجل موجود في هذا المكان يشاهد، الأول جاء وذبح للقبر، الثاني جاء وذبح لله، ما الفارق بين العملين؟ ظاهر العملين نفس الشيء تماما. واضح بارك الله فيكم. لذلك منعت الشريعة من هذا. فإن قال قائل طيب جاء عن بعض الصحابة أنهم صلوا في بعض الكنائس، الصلاة صلاة أهل الإسلام تغاير ماذا؟ عبادة هؤلاء. فلذلك هذه مسألة ينتبه لها، هذه مسألة ينتبه لها. أيضا ليس المقصود فقط الذبح، ليس المقصود فقط الذبح، بل عبادات أخرى. يعني رجل يأتي عند قبر معين ويسجد سجود شكر لله عز وجل عند هذا القبر، لا يصح مثل هذا الأمر، لا يصح مثل هذا الأمر. فالمقصود سد الوسائل المؤدية أو المفضية إلى الإشراك بالله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل يقول لا تقم فيه أبدا. هذا عن أي شيء؟ عن مسجد سيصلى فيه لله ويعبد فيه الله وحده لا شريك له. طيب المفسدة المترتبة هل في أصلها عبادة غير الله في مسجد الضرار؟ لا، المفسدة المترتبة في أصلها ماذا؟ التفريق بين المؤمنين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر ألا يصلي في هذا المسجد، وهدم مسجد الضرار، هدم، نسأل الله العفو والعافية. في أمر سيعبد فيه الله وحده، وأيضا سيقرر فيه توحيد الله، ومع هذا يخاطب الله سيد الثقلين فيقول له لا تقم فيه أبدا. فكيف بمكان يعبد فيه غير الله عز وجل وأنت شابهتهم في نفسي وذات العمل؟ نسأل الله عز وجل العفو والعافية. وإذا كان المسجد الذي سيقرر فيه التوحيد قال الله لا تقم فيه أبدا، فكيف بالأماكن المعدة لعبادة غير الله عز وجل؟ أيضا جاء عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانه أو ببوانه، ضبطت بالضبطين بالضم وبالفتح، ضبطت بالضبطين بالضم أو بالفتح، يعني الأصل أو الأكثر أنها بضم الباء، وقال بعضهم بفتح الباء. هذا بوانه أو بوانه اسم موضع قرب مكة، وبعضهم قال لا قرب ينبع، ينبع هذه الموجودة الآن على 120 كيلومتر شمال المدينة. هذا الرجل جاء في بعض الروايات أنه يقال له كردم ابن سفيان الثقفي. طيب يعني من خلال اسم هذا الرجل تستشف أن بوانه قرب مكة أم قرب ينبع؟ ينبع. ليش؟ ثقيف وين؟ في ينبع؟ لا، هذا كما يقال عند أهل النسب، هذا يعني من العظائم، ثقيف الطائف. ثقيف أين بلدهم؟ الطائف. واضح بارك الله فيكم. طبعا إخوان الكرام نحن في كل الأحوال نتذاكر، فلا يظن ظان يعني أنه لو أخطأ في الجواب أن هذا شيء، لا أنا أخطئ، كلنا يخطئ بارك الله فيكم. ثقيف أين موضعهم؟ في الطائف. فيقرب هذا والله أعلم أن الموضع قرب مكة المكرمة. قد يقول قائل على العموم هذا الأمر يسير من ناحية تحديد ذات الموضع. إذن الرجل قال له كردم ابن سفيان الثقفي، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام فقال هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ يعني الرجل لماذا نذر أن ينحر إبل ببوانة؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام سأله كان فيها وثن من أوثان الجاهلية؟ قال لا. قال هل كان فيها عيد من أعيادهم يزورون هذا المكان ويتبركون به ويعتادون المرور عليه؟ قال لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوفي بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شرطهما. يعني قصة هذا الحديث كحال رجل مثلا نذر أن ينحر أو يذبح ذبيحة في مكة المكرمة، أو نذر أن يذبح ذبيحة مثلا، مثال رجل من مصر يعمل في الدولة، شفى الله ابنه قال لله علي نذر أن أذبح ذبيحة في قريتي في مصر ووزعها على فقراء القرية. واضح بارك الله فيكم. فهذا هو يعني من باب التقريب، هذا من باب التقريب. طيب الحديث هذا إسناده صحيح، الحديث هذا إسناده صحيح. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم تحرى وسأل عن شيء قد يفعل مشابهة لأفعال المشركين، فمن ذبح لغير الله وقصد والعياذ بالله الأصنام والآلهة، ما جزاؤه عند الله عز وجل؟ النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة قاموا عليه، يعني النبي عليه الصلاة والسلام صلى جالسا والصحابة قيام، فقال إن كنتم أو كدتم لتفعلون فعل فارس والروم. شدد عليهم وأنكر عليهم في مسألة ما تخطر في البال. يعني الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم جالس وهم قيام، فالنبي صلى الله عليه وسلم شدد عليهم الإنكار في هذا الباب، فكيف بمشابهة من يذبح لغير الله؟ واضح بارك الله فيكم. فلذلك هذا باب خطير وباب عظيم. فهذا الرجل لما خصص الموضع قد يحتمل الأمر أن هناك إشكال في هذه المسألة، لذلك تحقق وتحرى منه نبينا صلى الله عليه وسلم. وأيضا فائدة أيها الأحبة الأفاضل، يا طالب العلم احذر أن تكون سببا لوقوع بعض الناس في بعض البدع. يعني بعض العامة قد تقول لهم هذه المسألة جائزة بضوابط شرعية. العامة سينتبهون للضوابط هذه، بعضهم ينتبه بس بعضهم لا يمكن أن يضبط نفسه. واضح بارك الله فيكم. بعضهم لا يمكن أن يضبط نفسه، فما أنت بمحدث قوما حديثا لا تدركه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة والعياذ بالله. فلذلك يا طالب العلم انتبه من مثل هذه الأمور ومن مثل هذه الأشياء، فإن بعض العامة عقولهم لا تستوعب مثل هذه الأشياء. يذكر بعضهم أنه كان في الحج وبعد رمي جمرة العقبة الصغرى والوسطى في أيام التشريق، يوجد دعاء أم لا يوجد دعاء؟ أجيبه، يوجد دعاء. قال فلما أطلت الدعاء كان معي مجموعة من العامة، ماذا فعلت؟ لما توقفت كثيرا خلعت نعلي ووقفت أدعو الله عز وجل، النعل أتعبني. قال فوجدت بعض العامة أكرمكم الله خلعوا نعاله، ظنوا أن هذا عمل صالح ينبغي عليهم أن يفعلوه. فلذلك يا طالب العلم انتبه، فإن بعض العامة لا ينضبط ولا يمكن أن يعني ينتبه إلى الضوابط. كم بقي على الأذان؟ طيب، إذن هذا أمر لابد أن ينتبه له. أيضا من المسائل التي نبه عليها أهل العلم موضوع النذر لغير الله. قد يقول قائل طيب يعني معقولة في ناس تنذر لغير الله عز وجل؟ اسمع ما يقوله ابن العماد في كتاب شذرات الذهب في أخبار من ذهب، ترجم لبعضهم فقال وجعلوا على قبره مقاما واشتهرت كراماته وكثرت النذور إليه. النذور إليه ماذا؟ إلى قبره. واضح بارك الله فيكم. هذا في القرن السادس الهجري، هذا في القرن السادس أو السابع الهجري. فلذلك هذه مسألة واردة. وإذا كان من حلف بغير الله فقد أشرك، الشرك الأصغر، فكيف بمن نذر لغير الله؟ لذلك ينص جماعة من أهل العلم أن النذر لغير الله من الشرك الأكبر، أن النذر لغير الله من الشرك الأكبر. والنذر لغير الله على قسمين أو على ضربين. القسم الأول أن يسمي اسم غير الله عز وجل، كأنه يقول للولي الفلاني علي نذر أني أفعل كذا وكذا. واضح؟ وبعض الناس يزين لهم الشيطان فيفعل مثل هذا الصنيع أو يفعل مثل هذا العمل. أيضا القسم الثاني أو النوع الثاني أن يسمي اسم الله فيقول لله علي نذر، وينوي بهذا عبادة غير الله عز وجل، فيقول لله علي نذر أن أطوف بقبر فلان سبعة أشواط. هذا موجود عند بعض الناس. بعض الناس يقول لله علي نذر أن أذبح ذبيحة عند قبر فلان الفلاني. هذا كله من النذر لغير الله سبحانه وتعالى، هذه من النذور لغير الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقول يوفون بالنذر، فالله عز وجل أثنى على أهل الإيمان، أثنى على أهل الإيمان أنهم يوفون بالنذر. لذلك الوفاء بالنذر من القرب العظيمة ومن العبادات الجليلة. طيب النذر في ذاته، النذر لله عز وجل، النذر يقسمه أهل العلم إلى قسمين: النذر المباح أو المشروع في الشرع وفي الدين، وهو النذر المطلق. كان يقول الإنسان لله علي نذر أن أذبح ذبيح. لاحظوا ما قال إن نجى الله مريضي، أو إن وقع كذا وكذا دون اشتراط، فهذا بارك الله فيكم نذر لا ينهى عنه، وهذا نذر لا يدخله المنع والكراهية. القسم الثاني النذر الذي يكون لله مع الاشتراط، إن وقع كذا فلله علي نذر أن أفعل كذا. طيب بالنسبة للقسم الأول الأصل أنه مشروع إلا إذا خشي من عدم الوفاء، وكثير من العامة إذا أراد أن ينذر لابد عنده أن ينذر بالأمور العظيمة، لله علي نذر أن أصوم شهرين، لله علي نذر أني أذبح 20 رأس وهكذا، فهذا يخرجه عن المشروعية إلى الكراهة. أما بارك الله فيكم النذر المقيد، إن وقع كذا فلله علي نذر أن أفعل كذا، فهذا نذر مكروه. لماذا؟ أولا قد يكون الإنسان غير قادر على الوفاء بالنذر، وأيضا قد يتعرض إلى بلاء لا يطيقه. ما معنى البلاء لا يطيقه؟ ينذر بنذر عظيم ثم لا يطيق هذا البلاء، بارك الله فيك. وأيضا قد يكون الناذر مضيعا لحق الله، يعني عمره في حياته ما ذبح ذبيحة، الآن لما وقع عليه البلاء قال لله علي نذر أن أذبح ذبيحة، فهذا الذي يستخرج ممن؟ يستخرج من البخيل، هذا الذي يستخرج من البخيل، فلذلك ذهب. طيب نكمل بعد الأذان بإذن الله عز وجل، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.